بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأسرار الصلاة: ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، كما تقدم معنا أن السجود هو سر الصلاة وروحها ومقصودها، فلذلك كرر في الركعة الواحدة مرتين لأنه أعظم الأركان الفعلية. فلما شرع الله تعالى السجود بوصف التكرار لا بد من فصل بين السجدتين، فهذا الفاصل هو هذه الجلسة بين السجدتين. ونبه ابن القيم رحمه الله على أن هذا الفاصل هو ركن مقصود، لا كما يظن بعض الناس أنه مجرد فاصل، فإذا قام من السجدة الأولى وجلس لا يستشعر أنه في عبودية عظيمة بهذا الجلوس، وإنما كأنه فاصل الله أكبر يدعو بما يعني يرد على خاطره ثم يسجد مرة أخرى. يقول لا، انتبه، فهذا ركن مقصود لذاته، وهو من أنواع العبودية لله تعالى في الصلاة. يقول: ففصل بينهما بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، هو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة. طبعا الدعاء بين السجدتين جاء في هذا الموضع بعض الأحاديث، وإن كان في أسانيدها نظر، مثل هذا الدعاء الذي ذكره ابن القيم هنا، وهو ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وعافني واهدني وارزقني، وجاء بروايات مختلفة. وهذا الحديث في إسناده يعني كلام فيه ضعف، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يكرر هذا. وجاء عن كثير من التابعين والسلف أن هذا أيضا من المواضع التي يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى بما يشاء فيها، ولا حرج عليه في هذا، وإن كان الأولى التقيد بما روي من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الدعاء: هذا الدعاء يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة. قال: فالرحمة تحصل الخير والمغفرة تقي الشر، اللهم اغفر لي وارحمني. فالرحمة فيها تحصيل الخيرات ورفع للدرجات، والمغفرة فيها دفع للسيئات. قال: والهداية توصل إلى هذا وهذا. الهداية كلمة جامعة لكل خير، إذا هداك الله تعالى وفقك للعبادات والطاعات وصرف عنك المعاصي والمحرمات. قال: والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. فلما تقول وارزقني، يعني قال: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، إنسان ضعيف يحتاج إلى أن يجبره الله ويجبر قلبه ويجبر إيمانه. قال: وعافني، يعني في ديني ودنياي، واهدني وارزقني. إذا قلت ارزقني عموما في دعائك تذكر أن الرزق نوعان: الرزق الذي به قوام البدن من الطعام والشراب، وهذا أمره سهل الحمد لله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الرزق الأعظم وهو رزق القلب بالإيمان والعلم النافع. قال: وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. فلما تقول وارزقني تستشعر هذا الرزق، أنك تريد أن يرزقك الله تعالى علما نافعا وخشية في قلبك ومحبة في قلبك لله وشوقا للقاء الله، وإيمانا تقترب به من ربك جل وعلا. هذا هو الرزق العظيم الذي يسعى له المؤمن. قال: وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من رحمة الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي مقدمة بين يدي حاجته. لك في الصلاة ثنيت على الله وركعت وسجدت، فلما تجلس تدعو بهذا الدعاء يكون هذا مظنة للإجابة. قال: فهذا الركن مقصود الدعاء فيه، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه يعني في الركوع، ثم عاد إلى الحمد والثناء يعني بعد القيام من الركوع، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة يعني في السجود، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد فعل العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. فهذه القاعدة بين السجدتين كما قلنا الإخوة ينبغي للإنسان في الصلاة أن يتأنى فيها. وذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يطيل في جلوسه حتى يقول القائل قد نسي، يقول القائل قد نسي لعله جلس للتشهد، فيطيل في هذه الجلسة بما يناسب الإطالة في السجود. إذا كان السجود في شيء من الطول يطيل أيضا الجلسة بين السجدتين، وكذلك إذا قام بعد الركوع يحمد الله تعالى ويثني عليه حتى يقول القائل قد نسي، بخلاف ما عليه كثير من الناس أنه إذا قام من السجدة الأولى تجده مباشرة يسجد السجدة الثانية، ما ينتبه إلى أن هذا ركن مقصود في الصلاة. فيقول ابن القيم في هذا الركن: فشرع له أن يتمثل في الخدمة فيقعد أو فيفعل فعل العبد الذليل جاثيا على ركبتيه. تأمل يعني حالك وأنت تجلس هكذا كأنك جاثي على ركبتيك بين يدي سيدك. قال: كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، ألقيت نفسك وجلست في غاية الذل والخشوع والخضوع بين يدي الله في هذه الجلسة. قال: راغبا راهبا معتذرا إليه، تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وتستشعر أنه إذا غفر الله تعالى لك أهلك للقرب منه، فالسجدة الثانية أيضا تكون في غاية القرب من الله تعالى إذا غفر الله تعالى لك ذنبك. فتقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ومهما سجدت لله وتضرعت وتقربت إلى الله تعالى وتذللت بأعظم صور الذل لله في سجودك فلن توفي حقه من التعظيم، فما لك إلا أن تعترف بتقصيرك وذنبك فتسأل الله المغفرة في هذا الركن. تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يعني مهما عظمتك ومهما اقتربت منك يا رب وتذللت لك فأنا العبد الذليل الفقير المحتاج إلى مغفرتك، ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وهكذا تكرر سؤال المغفرة راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه، يعني يسأل الله تعالى أن يقيه شر نفسه الأمارة بالسوء، يسأل الله أن يغفر له ذنبه مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. ثم بعد ذلك سيذكر ما يتعلق بالجلوس والتشهد يعني الأوسط والأخير التحيات لله، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.